إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بادئ بدء يطيب لي أيها الإخوة الأحبة هذا اللقاء بكم، وأشكر أخانا الإمام ومدير الأوقاف الذين رتبوا هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في صحائف الأعمال، وأن يوزن بذلك وأن يثقل بذلك الموازين. قبل أن نتكلم عن الفتن وكيفية الوقاية منها، لا بد أن نعلم الفتنة. الناس يتكلمون ويقولون هذا العصر عصر فتنة، والفتنة انتشرت وظهرت، فيا ترى ما معنى الفتنة وما هو تأريخ الفتنة؟ من متى ظهرت الفتنة؟ متى ظهرت؟ ثم بعد ذلك نتعرف على ماهية الفتنة، ثم نختم حديثنا عن الكلام عن الأسباب الواقية من الفتن. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما خفي منها وما علم. لن أتكلم بشيء من كيسي أو من رأسي، وإنما سأتكلم بالأدلة والنصوص الشرعية، وسأوضح الفتنة وكيف كان يفهمها الصحابة من نصوص العصمة. وأنا أظن أن هذه المعلومات التي تذكر في مثل هذه المحاضرة من الأمور المهمة التي ما ينبغي أن يغفل عنها البتة، ولا سيما من قبل طلبة العلم. أبدأ بمعنى الفتنة فأقول: أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى، تابعي كوفي، قال: كنا جلوسا في مجلس عمر بن الخطاب، وكان معنا حذيفة، أي حذيفة بن اليمان. ومما ينبغي أن يعلم أن الصحابة تمايزوا فيما بينهم في العلوم، وهذا مستند القول الراجح من قولي الأصوليين من أن الاجتهاد يتجزأ، فعمر أقواهم وأبو بكر أرأفهم وأشجعهم. أبو بكر أشجع من عمر، وعمر أقوى من أبو بكر، وعثمان أحلمهم، وعلي أقضاهم، وزيد أفرضهم، ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام، وحذيفة، وهذا هو الشاهد، الصحابي المتخصص في الفتن. ثبت في صحيح مسلم قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. ويأتينا ذكر لهذا الحديث لنستفيد منه في معرفة سبب من أسباب الوقاية من الفتن. والشاهد من هذا الاستطراد أن عمر سأل عن الفتن لما رأى حذيفة في المجلس، فقال عمر، أو يقول أبو وائل شقيق بن سلمة التابعي الكوفي، كنا في مجلس عند عمر بن الخطاب ومعنا حذيفة بن اليمان، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ سؤال للصحابة، والمراد بالإجابة العالم في هذه المسألة. من العالم في هذه المسألة؟ حذيفة. قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان كان. الأولاد فتنة، والمال فتنة، والجيران فتنة، كل من له حق عليك فأنت مفتون به، هل تؤدي هذا الحق أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: فتنة أمة المال. المال فتنة للأغنياء أم للفقراء؟ لمن المال فتنة؟ المال فتنة للأغنياء وفتنة للفقراء. المال فتنة قلة وكثرة، المال فتنة قلة وكثرة. أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في ماله، في أيمان يحلفها، في أشياء يخفيها، في طرق قد يتجاوز الحلال أو الورع في اكتسابها. قال فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكفرها الصلاة. فمن بركات الصلاة التي صلينا، ولا سيما في حق التجار الذين يتاجرون، تكثر شيئا من فتنهم، والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: لا أريد هذا، لا أسأل عن هذا النوع من الفتن، لا أريد هذه، ولكني أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن والله لا ينغلق أبدا. إذا كان الباب يكسر إذن لا ينغلق أبدا. أفادتنا هذه المحاورة أمرين رئيسيين: الأول في معنى الفتنة، والثاني في تأريخ الفتنة. أما معناها فالفتنة قسمان: القسم الأول فتنة لا تنفك عن الإنسان، فتنة في ماله وولده وجيرانه، وهذه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الأعمال الصالحة. ولكن هذه الفتنة كانت ظاهرة في العصر الأول وهي لا تنفك عن الإنسان. الفتنة الثانية وهي مدار حديثنا، وهي عن الفتنة التي تموج موج البحر. موج البحر يأخذ الأخضر واليابس، لا يعرف الصالح من الطالح، وهذه سنة بالله لا تتخلف في الفتنة التي تموج موج البحر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أخرج البيهقي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان في مجلس وكان فيه شاب، فنظر الشاب إلى السماء فوجد حبار طير كبير، فقال الشاب: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا والله، إن الظالم ليضر الحبار التي في السماء. إن الظالم ليضر الحبار، أي الطير الذي في السماء. قال: أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. فطمأن حذيفة أمير المؤمنين والسامعين والمسلمين ممن بلغه الخبر بصمام الأمان الذي كان يعرفه السلف، كما في ترجمة عمر من تاريخ دمشق قال غير واحد من السلف من التابعين قالوا: عمر قفل الفتنة، فتنة مقفلة. قال: إنما أسأل عن فتنة التي تموج موج البحر. قال: ما لك ولها، إن بينك وبينها باب. الفتن كأنها قد حبست وحجزت في غرفة، وهذه الغرفة لها باب، وهذا الباب عمر. فقال عمر: أيفتح الباب؟ أيفتح الباب أم يكسر؟ لأن الفتن لابد أن تظهر، والفتن محبوسة، وحتى تخرج لابد لهذا الباب إما أن يفتح وإما أن يكسر. فقال حذيفة: بل يكسر. بمعنى عمر قفل الفتنة. عمر يموت أم يقتل؟ يقتل أم يموت؟ فإذا كان الباب يفتح معناها مات عمر، ففتح القفل فهبت الفتن. وإذا كان الباب يكسر معناه أن عمر قتل. ومن المتآمر على الإسلام والمسلمين؟ تعرفونه؟ المجوس الذين قتلوا عمر. وهؤلاء منذ تاريخ الفتنة هم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين إلى يوم الدين. وستذكرون ما أقول لكم، من لم يفهم سيفهم، والواقع سيفهمه. فعمر قتل وبدأت الفتن. وأول فتنة ظهرت في الأمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ما ظهر الخروج في وقت إلا وطله الرفض في منطقة أخرى. متى ظهر الخروج؟ خوارج والتكفير سنة لله في تاريخ الفتنة بالاستقراء، كما يقول شيخ الإسلام. متى ظهرت الخوارج والتكفير؟ ظهر في المقابل الرفض والتشيع. هذه ميزان، إن هذه كفة ظهرت، ظهرت الكفة الثانية. إذن فتنة قسمان: فتنة لا تنفك عن الإنسان، وفتنة تموج موج البحر. لم نشبع بعد في معرفة هذا النوع من الفتنة، نحتاج إلى مزيد حتى نفهم هذا النوع. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الفتنة كما أرى هذا الكأس. كلكم ترون هذا الكأس، صحيح؟ ولو سئل أي، لو سئل أي منكم ما هذا الكأس لقال: هذا بلاستيك وعليه غطاء لونه كذا وفيه كذا والماء لمقدار كذا وكذا. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أسامة بن زيد قال: استشرف النبي صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة. إيش الأطم؟ تلة، جبل صغير. استشرف إيش؟ أن استشرف صعد، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب على أطم من أطام المدينة، على جبل تلة صغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما يتخللها مواقع القطر. كيف أنتم ترون المطر وهذا المطر يكون على أسطح المنازل ويتخلل البيوت فأنا أرى الفتن كما ترون المطر. هذه رؤية حقيقية، وثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى زينب بنت جحش قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب، العرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، إني رأيت الليلة ما ينزل من الخزائن من الفتن. رأى ما ينزل من الخزائن من السماء من الفتن، رأى رؤيا العلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفتن كما نرى الأشياء. من ورثة النبي؟ من ورثة الأنبياء؟ العلماء. فالعلماء ببركة صدقهم وصفاء سريرتهم يعرفون الفتن قبل أن تكون. أخرج أبو نعيم عن الحسن البصري قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، فإذا أدبرت وولت عرفها كل جاهل. معرفة الفتنة بعد الوقوع والإدبار من شأن الأغنياء والجهال، أما العلماء وأصحاب البصيرة يعرفون الفتنة ولا يخوضون في الفتنة ويقعون على رؤوسهم ويخوضون فيها الركب وهم يشعرون أنهم يخدمون الدين. والفتن التي تحيط بنا والموجودة في بعض بلاد جيراننا ظاهرة للعيان، وأسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين من الفتن ومن الدماء، وأن يسبغ على هذه البلد بالأمن والإيمان. وأقول هذا عبادة وديانة، لا أتزلف لأحد ولا أطمع أن يرضى عني أحد إلا أن يرضى عني ربي عز وجل. أقول ما زلنا بحاجة إلى أن نعرف شيئا من طبيعة الفتنة. اسمعوا حديث جليل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة وهو تابعي الحديث، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال: فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن تابعي الحديث: قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: فقلت لعبد الله بن عمرو، قال تابعي الحديث لصحابي الحديث: الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال فأهوى عبد الله بن عمرو بيديه إلى أذنيه وقلبه وقال: والله لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي. أخرجه مسلم في صحيح. هذا الحديث جليل مهم، يفيدنا في معرفة المزيد من طبيعة الفتنة، ويفيدنا في تقرير حقيقة الفتنة. الفتنة التي تموج على شكل أمواج، والأمواج منها الطويل ومنها القصير، والأمواج التي تعصف بالأمة من الفتن، هذه الأمواج تتنوع وتتلون. كيف تتنوع وتتلون؟ أركز لكم على الحديث، على ما أريد من الحديث حتى أرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله. قال من ضمن الحديث، قال: حتى تجيء الفتنة فليرقق بعضها بعضا. إيش يعني يرقق بعضها بعضا؟ يعني فتنة اليوم ترقق فتنة غد، وفتنة أمس ترقق فتنة اليوم، وهذه حقيقة في الفتن ينبغي أن نفهمها. الفتنة القادمة تجعل التي قبلها رقيقة، وفي هذا إشارة إلى أن الفتن تشتد كلما مضى الزمن، وهذه من طبيعة الفتنة، وسأركز على ذلك بأدلة مستقلة بعد قليل. قال: حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكة، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول المؤمن هذه. فالفتن تأتي من أمة على شكل أمواج، تأتي مثل جزر، تأتي ثم تنكشف، ثم تأتي ثم تنكشف. فالفتن التي تموج، الموج من حيث الارتفاع والوصول متفاوت، فمنها الذي يستغرق العدد الكبير، ومنها الذي يستغرق العدد الأقل، ولكن الفتن تأتي هذه الأمة وتعصف بهذه الأمة كأمواج البحر، فالأمة تكون بين مد وجزر. أمواج الفتن تكون بين مد وجزر، هذه من طبيعة الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها، أنتم نحن الذين جئنا في الآخر، وسيصيب آخرها فتن وأمور. فرجع فقال: تنكرونها، ولم يقل ينكرونها. من الذي ينكر الفتن؟ من كان فهمه فهمهم، ومن استضاء بالأدلة. فمن مشى على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الدين كما فهموا، أنكر ما يقع في الأمة من الفتن. وأما من كان عقلانيا، ومن كما يقولون يفلسف الأمور، فبعض الناس والعياذ بالله جريء، تمكنت الفتنة من قلبه ومن عقله، فأصبح يجاري الواقع بطريقة أن يسوغ للحرام، يشرب الخمر وينادي يقول: إيش الدليل على حرمة الخمر؟ لا يوجد آية صريحة في تحريم الخمر. هذا كلام تسمعوه ولا تسمعوه؟ الذي يشرب الخمر ويعترف بحرمتها أهون عند الله بكثير ممن لا يشرب الخمر ويقول بحلها. الذي يشرب الخمر ويعترف بحرمتها هذا هوى نفس، أما ذاك تمكنت الفتنة من قلبه ومن عقله، حتى الإنسان والعياذ بالله من شدة ما يمر به من الفتن يصبح والعياذ بالله تعالى لا يعرف معروفا ولا يعرف ولا ينكر منكرا. أخرج الإمام مسلم في صحيح في صحيحه بسنده إلى حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها أي أشرب الفتنة إلا نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها أي أنكر الفتنة إلا نكتت فيه نكتة بيضاء. فالذي ينكر الفتنة ويضبط فهمه بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين الفتنة تزيده نقاء وتقربه وتجعله إماما. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى في الواقع بسورة واقعة: والسابقون السابقون، قال: لكل قرن سابقون، فأرجو الله تكون السابقين في هذا القرن. تخيل لو كنا في عصر الصحابة أين موقعنا في القافلة؟ لكن الحمد لله الذي أوجدنا في هذا الزمن، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، والحمد لله الذي جعلنا من أهل الشام. هذه كلها نعم لله عليه، ولا يعرف هذه النعم إلا من يقرأ الفتن ومن يدرس الفتنة وطبيعتها. فالشاهد أن الفتنة من طبيعتها أنها أمواج وأنها تؤثر على القلب، والقلب إن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وإن أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثمة الحديث: حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربات لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إن كان له هوى قال لك رجل اتق الله، لك رجل اتق الله بهوى. حدثني رجل شيبة يقول: خرجت أنا وكنتي وبعض بناتي في يوم صيف لنأكل في البر، وبناتي كناي مؤتمرات والجو حار، فوضعنا الطعام لأننا نأكل، فجاني بعض من بجانبي معهم نسبة العافية من البنات المتبرجات اللباس الفاضح، فجاني شاب لعله يحسن كلام العربية ولعله لا يحسن، قال: يا حجي عندك كم كلمة بس وسع صدرك علي. قال: تفضل. قال: يا حجي مش حرام عليك تلبس بناتك كيف؟ الجو حار مش حرام عليك تلبس بناتك كيف؟ هذه الفتنة. الفتنة أن تتربع في العقل وتقلب الموازين، فيصبح يقول لك حرام تخرج زوجتك أو بنتك مجلبة مختلفة، هذا الحرام. فالرجل كان مجربا وليس من أهل العلم، قال: يا ابني احتارت أقول لك، بس أقول لك الكلمتين مش راح تفكر فيهم الآن، لما تمشي فكر بالكلمتين أقول لك إياه، تفضل. قال له: أنا وإياك كل واحد منا معه رخصة، وأنا رخصتي خصوصي وأنت رخصتك عمومي، والله سهل عليك وفكر اللي أقول لك إياه، الله سهل عليك وفكر اللي أقول لك إياه، أنا الرخصة معي خصوصي وأنت معك عمومي، والله سهل عليك. شاهد أن بعض الناس تتربع الفتنة في قلبه وفي عقله. من طبيعة الفتنة أنها تأتي على شكل أحزاب، كما شهد القرن العشرين في أوائله في النصف الأول منه بعثيات بعث شيوعية وناصرية وقومية، ولكن النصف الأخير الأمواج التي عطفت بالأمة أمواج الشهوات والأنترنت والعورات وإلى آخره. فالفتن تتلون، ومادة الفتنة شبهة وشهوة، وإذا مزجت الشهوة مع الشبهة تولد من هذا المزيج الضلال المبين، وهذا دليله القرآن، لكن التفصيل الآن لا أريد أن أخش. قال الله عز وجل: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قبل أن يزكوا، قبل أن يتعلموا. فالجهل المعنوي ظلم، المزيج بينهما الضلال المبين. الفتنة من طبيعتها، حتى نحرص على معرفة أسباب النجاة منها، من طبيعة الفتنة أنها مع مضي الزمن تشتد. ولا بد تمهيدا لمعرفة وسائل النجاة من الفتنة أن نعرف الأدلة على اشتداد الفتن، وما معنى اشتداد الفتن كلما مضى الزمن. ولن أتكلم كما ذكرت لكم من كيسي ولا من رأسي، أتكلم بالأدلة التي فيها العظمى إن شاء الله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن بسنده إلى الزبير بن عدي، وهو تابعي كوفي أيضا، قال: جئنا إلى أنس بن مالك نشكو إليه ما نلقى من الحجاج، أي حجاج، حجاج بن يوسف ثقف. أتعرفون الحجاج؟ كل منا يعلم. كان الحسن البصري في قصصه يقول لما مات الحجاج، كان الحسن البصري الإمام الزايد كان يقول للناس: أيها الناس اتقوا الله، فإن عند الله حجاجين كثر، فإن عند الله حجاجين. يقول الزبير بن عدي كما في صحيح الإمام البخاري: جئنا إلى أنس بن مالك نشكو إليه ما نلقى من الحجاج، فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام الطبراني الكبير بإسناد جيد بسنده إلى عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن، قال: قال ذات يوم لزوجه، يا أم عبد الرحمن، ما اسم أمي عبد الرحمن؟ زينب الثقفي. قال: يا أم عبد الرحمن، قال: يا أم، يا أم عبد الرحمن، من أفضل اليوم أم غد؟ فقالت: لا أدري. قال: أما أنا فوالله أدري، قال: أما أنا فوالله أدري، اليوم خير من غد، وأمس خير من اليوم، اليوم خير من غد، وأمس خير من اليوم. ما أدرى عبد الله بن مسعود، هذا مما لا يقال بالرأي، فهذا عند علماء الحديث مما له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح، فهو الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. في زيادة عند أحمد عجيبة: تدفع توهما، قد يفسر الحديث به، قد يفسر الحديث على النحو التالي: رجل أصابته فتن، خذله أحبابه، اشتدت به الأمور، فأصبح يتمنى الموت، فذكر واحد ميت فقال: يا ليتني مكانه. لكن لو أنه ذهب للقبور ورأى وحشتها، ورأى كيف أنها تضم الأبدان، في هذه المساحات الضيقة لعله يرعوي ولعله يقلع عن تمنيه الموت. لكن هل هذا هو المراد الحديث؟ لا، في الحديث لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرر عنده فيقول يا ليتني مكانه، يتمرر عند القبر فهو يرى الوحشة ويستحضر الموت وضيق القبر، ومع هذا من شدة ما يقع بالأمة من الفتن يقول يا ليتني مكانه. فالفتن مع مضي الزمن تشتد. الأدلة المذكورة، يا ترى ما معنى اشتداد الفتن؟ وأبدأ بالإجابة على السؤال لأبدأ بترتيب ما أريد. أبدأ بذكر سؤال وهو: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. جميل، يا ترى عمر بن عبد العزيز قبل الحجاج أم بعده؟ الحديث قبله، هو قبله ولا بعده؟ عمر بن عبد العزيز قبل الحجاج ولا بعد الحجاج؟ بعد الحجاج. هنا حقائق تاريخية ما فيها خلاف، مسائل ما فيها خلاف، مسائل ظاهرة تحتاج لقيل وقال. عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، إذن الحجاج أفضل من عمر بن عبد العزيز، صحيح؟ صحيح؟ يتم صحيح؟ أنا لا أقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، هذه المقولة فيها نفس تشيع وفيها طعن بمن بعد عثمان. لما يقولون عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس فيها طعن بمن بعد عثمان، ومن بعد عثمان من الصحابة خير من عمر، لكن بلا شك هو خليفة سار على منهج الخلفاء الراشدين وهو من العادلين، ألحقنا الله وإياكم به بالصالحين وحشرنا مع زمرة النبيين صلى الله عليه وسلم. كان الحسن البصري يقول: لو أن الأمم تخابثت بين يدي الله، يعني الله جل في علاه قال للناس: يا أيها الناس عربيكم وعجميكم من لدن آدم إلى قيام الساعة، لتقوم كل أمة وتأتي بأخبث ما عندها. يقول الحسن البصري: لو أن الأمم تخابثت بين يدي الله يوم القيامة وجئناهم بالحجاج بن يوسف الثقفي لغلبناهم، يعني لن يجدوا مثله. والذهبي رحمه الله في السير لما ترجم الحجاج قال بأسطر معدودات، قال له: حسنات مطموسة في بحر سيئات، له حسنات مطموسة في بحر سيئات، نبغضه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه. وفي صحيح مسلم لما أراد الحجاج أن يقتل عبد الله بن الزبير أرسل وراء أمه، أتعلمون أمه؟ بنت أبي بكر أسماء أخت عائشة، فتمنعت أو ترددت فهددها أن يؤتى بها مسحوبة من قرونها من شعرها، فجاءت فقالت للحجاج: لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف، في قبيل الثقيف، إن في ثقيف مبيرا وكذاب، وأما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار الثقف الذي ادعى النبوة. قال: وأما المبير، قالت: وأما المبير أي الهالك المهلك فلا أخاله إلا أنت. تقول الحجاج: نعود، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. وجاء عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، كيف هذا؟ سئل عن هذا الحسن البصري كما في المجالسة للدينوية، قال سئل الحسن عن وجود عمر بعد الحجاج، فقال الحسن البصري قال لا بد للأمة بين الفينة والفينة من تنفيس، لا بد للأمة بين الفينة والفينة من تنفيس. فعمر كان نفس، كان نفس هذه الأمة، لكن الأحسن من هذا أن يقال ما هي معايير التقدم والتأخر. لو أردنا نعمل معايير ومضبوطة بين الأمة المتقدمة والأمة المتأخرة، إيش المعايير؟ لو طلبنا من الدول الكبرى الآن، أي دولة متقدمة أو أي دولة متأخرة في الدول، أي دولة بأي الأشياء تقاس الأمة هل هي متقدمة أو متأخرة؟ بأي الأشياء؟ بالعلم، صحيح؟ بالعلم. العلم، علم دين الله عز وجل في عصر الحجاج، وعلم الشريعة ودين الله عز وجل في عصر عمر بن عبد العزيز، أيهما خير؟ عصر الحجاج ولا عصر عبد العزيز؟ العلماء أيهما أفضل؟ العلماء الموجودون في زمن الحجاج أم العلماء الموجودون في عصر عمر بن عبد العزيز؟ من العلماء الموجودون في عصر الحجاج؟ الصحابة. ومن العلماء الموجودون في عصر عمر بن عبد العزيز؟ التابعون. من أفضل؟ الصحابة. أخرج ابن أبي شيبة وغيره بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. هذا قطعة من الحديث، وهذا دليل زائد على أن الفتنة تشتد بمضي الزمان. قال عمر، قال ابن مسعود لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. لا أعني عاما أمطر من عام، ولا أعني عاما أخصب من عام، ولا أعني أميرا خيرا من أمير. كفانا رضي الله تعالى عنه بكلامه هذا، كفانا الإشكال، كلام ابن مسعود هذا كفانا الإشكال. قال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه. لا أعني عاما خيرا، لا أعني عاما أمطر من عام، ولا أعني عاما أخصب من عام، ولا أعني أميرا خيرا من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم فيتخذ الناس رؤوسا جفالا فيضلونكم. خير هذه الأمة العلماء، خير أمة محمد العلماء، وشر سائر الأمم العلماء. من هم شر الناس؟ شر الناس النصارى واليهود. من هم؟ علماء، علماء. فالويل لهذه الأمة إن أصبح علماؤها شرارا، الويل لهذه الأمة. وهذا معنى من معاني استحكام الفتنة للأمة. ولذا يا إخواني الأمر الأول من أسباب النجاة من الفتنة أن يعرف الناس علماءها، وأن يسمعوا تقريراتهم. لا يجوز في سفهات الأحلام قليلو التجربة، وإن وجدوا عندهم الحماس أن يهجموا على المسائل الكبار وأن يكفروا المسلمين وأن يشعلوا فتيد الفتنة باسم الدين. فالأمة الحصن المكين الذي تلوذ به في وقت الفتنة بعلمائها. سمعت والله لما اعتدي على الكويت سمعت شيخنا الإمام الألباني رحمه الله يقول هذا الاعتداء سيجر على الأمة فتن لم تقع في التاريخ. يعني استثقلت الكلمة، يعني دخل الكويت وخرج من الكويت وكفى الله من فتنة. قال هذه فتنة وقعت الأمة وستجر على الأمة فتنا لم تقع في التاريخ. قلت يا شيخ ولا الخلاف بين أصحاب رسول الله فتنة عظيمة الخلاف. قال لا شيء يذكر، فتنة الصحابة والخلاف الذي وقع بينهم شيء لا يذكر مع ما سيكون من جراء الفتنة. وانظر له، والفتنة بعد لم تبدأ. الذي يسقر، وقد يسر الله لي أن جمعت أحاديث وآثار الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين عن العراق، جمعتها في مجلدين وهو مطبوعان، العراق في أحاديث وآثار الفتن. فمن خلال ما فهمت وما جمعت وما قرأت تبين لي أن الفتن بعد في العراق ما بدأت. أسأل الله عز وجل أن يجنب بلاد المسلمين الفتن، لأن الفتنة في العراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال منها تنشأ الفتن، هي المصدر. يعني الفتنة التي وقعت في الجزائر من التقتيل والتذبيح سببها الفتنة الأولى التي وقعت في العراق، فتنة الخوارج. والنبي في سنة ابن ماجه يقول عن الخوارج كلما ظهر قرن منهم انقطع. ففتنة الخوارج من سنة الله فيها أنها بين الفين والفين وبين الحين والحين، تظهر ثم تنقطع، تظهر ثم تنقطع. ومن وراءها؟ حدثاء الأسنان. من حدثاء الأسنان؟ يعني شباب تحمسون صغار في عقولهم وصغار في تقديرهم لمآلات الأفعال وصغار في علومهم. وفي حديث البخاري عجيب يقول عن علي، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر سفهاء الأحلام، وإن أحدكم يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حلاقيمه. لا تقوم الساعة. وعلي كان في أول الأمر. ولذا هذا الحديث يؤكد حديث ابن ماجه كلما ظهر قرن انقطع. أقول إخواني من أسباب النجاة من الفتنة العلم. ولذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعلمون أحاديث الدجال وأحاديث الفتن ويعلمونها لأولادهم كما يلقنونهم صورة من القرآن الكريم. وفي مسند أحمد قال لا يظهر الدجال حتى تذهل الأئمة عن ذكره على المنابر. من علامات ظهور الدجال ألا يذكر عن منبر. سمعتم خطيبا يذكر الدجال؟ سمعتم خطيبا يذكر الفتن؟ سمعتم خطيبا يحرص الأمة على أن تبتعد وتبعد نفسها عن الفتنة؟ فمن أسباب النجاة من الفتن العلم بالجملة، ثم العلم بالفتنة. وأنصح جميع الأخوة الحاضرين والمستمعين أن يقرأوا كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري من صحيح مسلم. هناك أحاديث مهمة في الفتنة ينبغي أن تقرأ وتحفظ. ومن أسباب النجاة من الفتنة العلم الشرعي. وسمعتم مقولة الحسن البصري إذا ظلت الفتنة من رأسها عرفها العالم، فإن ولت وأدبرت عرفها كل جاهل. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. إيش يتقارب الزمان؟ الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. في البخاري يقول قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ويلقى الشح وينقص العمل ويكثر الجهل وتظهر الفتن. متى تظهر الفتن؟ لما ينقص العمل ولما يكثر الجهل. في أي مكان، في أي زمان، في أي مسجد، في أي حي يوجد عالم رباني لا يبغي شيئا إلا أن ينصر دين الله، وإلا أن يدل الناس على الله وأن ينجيهم من النار ومن الفتن، تقلل. فالنسبة بين وجود العلماء وظهور الفتن نسبة عكسية، إن ظهر العلماء زالت الفتن. ولذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال فيه قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. ما دام النبي قائل يأمر وينهى والناس تطيع وتعلم تعلم، فالخير والعافية موجودة. فالفتن تظهر لما يكثر الجهل، لما يكثر الجهل يكثر الفتن. فالمشي وراء العلماء وعدم أخذ الدين عن سفهاء الأحلام ومعرفة الدين من منابعه الشرعية الصحيحة من أسباب النجاة من الفتنة، ومن أسباب النجاة من الفتنة العمل الصالح. أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. إيش الهرج؟ قتل. والقتل هو يعني أظهر ما يمكن أن تتجسد الفتنة في وقت الهرج. والهرج فتنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لما قتل، وحتى يقتل المقتول ولا يدري لما قتل. قاتل يقتل يقتل ولا يدري، والمقتول يقتل ولا يدري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فقبل أن يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن ماذا قال؟ قال بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا قطع الليل. لما استيقظ النبي فزعا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث زيد بن جحش قد سمعت طرفا منه قال لا إله إلا الله ويوم العرب من شر قد اقترب، ماذا نزل الليلة من الخزائن؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي. من يوقظ صواحب الحجرات؟ من صواحب الحجرات؟ أزواج، أزواج النبي. لما أطلع الله نبيه على الفتن وما ينزل من السماء ماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ أن يقمن الليل. ولذا في وقت الفتنة، وقت الهرج، وقت القتل، وقت الاختلاط، وقت عدم معرفة الأمور لا تجهل، نعزل، نعزل شغل العبادة. إيش يعني نعزل؟ ليست عزة الكهوف والغيران، تروح على غارة ولا على كهوف تترك الناس، لا، العزة سهلة والعزة لها فقه. ثبت في صحيح الإمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تكون فتنة. القائد فيها خير من القائد، والقائد فيها خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير من الساعي فيها. الفتن الناس من حيث المشاركة في الفتن درجات، أحسنهم القاعد بعيد عن الفتنة، قاعد في مكان والفتنة في مكان. فالقاعد خير من القائد الذي ينظر، والذي ينظر خير من المؤازر الذي يمشي، خير من المؤازر الذي يمشي، والمؤازر الذي يمشي خير من الساعي الذي يحمل، والذي يحمل خير ممن نبعت الفتنة من تحت قدميه. فالفتنة ينبغي أن يعتزلها الإنسان. وقالوا إحكام البدايات سلامة في النهايات. فالإنسان ينبغي أن يعرف من يعلمك عمن تأخذ دينك، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. أي خلل، أي زلل في أي أمر كلي قد يوصلك للفتنة وقد تشعر. ولذا الفتنة العزلة معناها في الشرع كما قرر الإمام الخطابي في كتابه العزلة، قال العزلة لها ثلاثة أركان. الركن الأول أن لا تدع الجمعة ولا الجماعة. إياك أن تظن يوجد عزلة شرعية وأن تارك صلاة الجماعة أو الجمعة. والركن الثاني أن تختار الأصحاب، لا تماشي من هب ودرج ومن عرج من درج وعرج، لا، في وقت الفتنة تحسن من تماشي. والركن الثالث عدم التوسع في المباحات، تضيق على نفسك التوسع في المباحات، هذا في الفتنة التي تختلط. وإلا أنا أحضر دروس العلم، ومن يثور الفتن ويشغل ويؤلم أعتزل، أضع فيه ولا أسمع له ولو كلمة، حتى أريح عقلي وأريح قلبي وأريح نفسي وأسدد مسيرتي. العزلة لابد لها من زهد، ولابد لها من علم. ومن عجيب ما وقفت عليه في كتاب مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح لعلي القاري، مقولة جميلة: كل منكم يتخيل كلمة العزلة أمامه مرسومة، يقول: العزلة من غير عين العلم زلة. اسقط العين من العزلة ايش يبقى؟ زلة. يقول: العزلة من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زاي الزهد علة. العزلة من غير الزهد، زاي الزهد علة، يبقى علم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تشتد الفتن، يقول المؤمن تجيء فتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار فيدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب وليأتي الناس الذي يحب ويؤتيه. من فقه الفتنة في وقت الفتنة معاملة الناس بالفضل لا بالعدل. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا فضل أم عدل؟ فضل. فمن فقه الفتنة في زمن الفتنة أن تعامل الناس بالفضل وألا تعاملهم بالعدل. ثم من أسباب الفتنة الإيمان، تستشعر حلاوة الإيمان. ففتنة الدجال من الذي ينجو منها؟ قال: مكتوب على جبينه كافر كافارا، فهجان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فالمؤمن يعرف الدجال. ومن أسباب النجاة من الفتنة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما كان يقول الزهري: السنة سفينة نوح من ركبها نجا. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أيضا في حديث الدجال. الدجال يطوف الأرض كلها، وقفت على أثار كثيرة أن الأردن في مأمن من فتنة الدجال، ورد هذا في عدة أثار. بل العجيب أني وقفت على رواية في كتاب الفتن في سنن أبي داود، يقول: يظهر رجل أعجمي فيمخر البلاد كلها إلا عمان، فإن شاء الله بلادنا محمية منه. إذا الدجال مجرد ما يوصل الأردن، كم بينه وبين الليل؟ كم؟ قليل، يذول هنا ويموت. فالدجال يأتي البلاد كلها ولا يستطيع أن يأتي مكة والمدينة، وكلما أراد أن يدخل المدينة وجد ملائكة مسلطة السيوف في وجهه، فيأتي إلى سبخة من سبخاتها، إلى ناحية من نواحيها، فيجتمع الناس عليه. الدجال يدعي أنه إله، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، السماء أن تمطر فتمطر. ومن الأدلة على اعتزال الفتن وإحكام البدايات ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأوا، أي فليهرب، من سمع منكم بالدجال فلينأوا إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. فيأتي عند سبخة من سبخاتها فيجتمع عليه الناس، فيقول لهم: أرأيتم لو أني شققت هذا الشاب نصفين ثم أحييته، أو تؤمنون أني ربكم؟ هذا مش قصة، هذا صحيح البخاري ومسلم. أو تؤمنون أني ربكم؟ قالوا: افعل. فيشقه شقين. وفي رواية عند الضياء المختارة فيها زيادة وكانوا صحيح، قال: ويمشي بينهما، يعني يجعل الشق على اليمين والشق على الشمال، يمشي بينهما، يباعد بين الشقين، ثم يدعوه فيستجيب له، فيقول للشاب: أو تؤمن أني ربك؟ فما هو جواب الشاب؟ الشاب قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. أتعلمون لما؟ لأنه طالب علم حديث، لأنه متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ صحيح البخاري. قال: أنا الشاب الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنك وأنك لن تقدر عليه. فيأتي بالسيف بأجل المنشار، فيضعه على ركبته ويريد أن ينشره. ففي رواية صحيحة يقول: فتصبح رقبته نحاسا، لا يستطيع أن يرفع رقبته. الشاهد أن قصة هذا الشاب، وأن الله جل في علاه نجا من الدجال بسبب معرفته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من أراد أن ينجو من الفتن فعليه أن يسير رأي العلماء وأن يسمع لهم وأن يتعلم علم الشرعي وأن يقرأ حديث الفتن وأن يتسلح بالسنة النبوية، وهي سفينة نوح من ركبها نجا، وأن يكثر من العمل الصالح، وأن يبتعد عن الأسباب التي تثور الفتن، وأن يكون عنده استعداد نفسي قوي لأن تشتد الفتن مع ضيق الزمان. أسأله: النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن اشتداد الفتن، لماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتداد الفتن؟ لأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، أرأيتم إذا الوالد الحنون الذي ينصح ولده إن سافر لدراسة مثلا لأوروبا أو لأمريكا وبدأ يقول له يا ولدي سترى كذا وسيصبح كذا وكذا وكذا فانتبه وحرص، هو يسوغ له ما يرى من فساد أم يحرص ابنه على هذا الفساد؟ ويحرص ابنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن اشتداد الفتن لتقوى عندنا قوة مقاومة هذه الفتن التي تضغط علينا. فالفتنة لها قوة ضابطة وتحتاج إلى تبصر ويقظة وإيمان وفهم وفقه في التعامل مع الفتنة. كنت أقرأ آية فيستشكل علي فهمها، الآية في سورة الأنهار في وصف أهل بدر وما أدرك أهل بدر، لما حاطب فعل التي فعل في البخاري فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وضع له أنه من أهل بدر، قال وما أدرك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. الملائكة الذين قاتلوا مع أهل بدر هم خير ملائكة الله، حتى الملائكة الله يقول عن أهل بدر في أوائل الأنفال كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تخيل معي واحد يساق إلى الموت وينظر للموت، كيف حاله وكيف نفسه كيف أمره؟ أهل بدر الذين خرجوا من أموالهم وتركوا ديارهم، يعني الله جل في علاه يقول عنهم وهو أصدق القائلين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لماذا؟ لماذا كان أهل بدر كذلك في ذاك في تلك الوقت؟ هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الأنفال. الوحدة الموضوعية في سورة الأنفال من أولها إلى آخرها رد الأمر إلى الله، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إلى آخر الآيات. كل سورة الأنفال تفسر وتركب على محور أن الأمور ترد إلى الله. والأنفال جاء بعد بدر، ومن الذي نصر دينه سبحانه؟ من الذي تكفل بالنصر؟ الله. ولذا أهل بدر الله نصرهم وحالهم كأنهم يساقون إلى الموت. لماذا كانوا هكذا؟ كانوا هكذا لأنهم خيروا بين القتال وبين الغنيمة، أن يغنموا. والنفس البشرية إن خيرت بين أمرين تختار الأسهل من الأصعب، تختار النفس البشرية إن خيرت بين أمرين الأسهل من الأصعب تختار الأسهل، فإن وقع الأصعب كان شديدا عليه. ولذا قال الله تعالى عنه كذلك هم ما خرجوا مقاتلين وإنما خرجوا لينالوا الغنيمة، ليأخذوا القافلة، لينهبوا القافلة، ليأخذوا ويستردوا شيئا من أموالهم. فلما وقع القتال كان شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن وعن اشتداد الفتن كلما مضى الزمن حتى هذه النفس استعد واستحمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قال القابض على دينه كالقابض على الجمرة، انظر لو هذه الجمرة وأمسكها هكذا أضعها وأحملها وأرميها وأمسكها تتعبني، لكن لو أني حكمت القبض عليها تتعبني قليلا وتريحني كثيرا وأطفئها بشدة الإحكام عليها أطفئها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن ومن اشتداد الفتن لكي تتقوى العزائم والهمم، وأخبرنا أن الفتن تأتي فيقول المؤمن هذه ملكتي ثم تنكشف فيقول المؤمن هذه يبقى ثابت في وقت الفتنة. ومن أسباب النجاة من الفتنة التوجه إلى الله بالدعاء، فقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضل له. وكان كما تعلمون أكثر دعائه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. بل كان يدعو كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإن أردت بي وبقومي فتنة فاخضبني إليك غير مفتون. فكان يدعو ويقول: اللهم إن أردت بي وبقومي فتنة فاخضبني إليك غير مفتون. ومن أسباب نجاة الفتنة أن تلجأ لرب الأرض والسماوات والدعاء. فهذه بعض المعالم المهمة عن معنى الفتنة والسنة والعلية، لعل الله عز وجل يدفعنا بها ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما ظهر وما خفي وما علم. كان في مصنف ابن شيبة: كان الناس في زمن عمر يتكلمون وهم يرددون مع الأذان. فقال: يا أولي يدرس يردد مع الأذان، لا حرج. إيش حكم ترداد مع الأذان؟ إيش حكم ترداد مع الأذان؟ من يخبرني؟ مع الدليل حتى نفحص طلبة الأذان، ما هو حكم الترداد مع المؤذن مع الدليل؟ تفضل. مستحب. طيب الدليل عند من؟ تفضل. طيب في صحيح مسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يؤذن فقال عليه الصلاة والسلام ولم يردد معه. فقوله قولوا مثل ما يقول مؤذن واجب أمر، لكن فعله قال على الفطرة فقط، فهذا جعل قوله قولوا مثل ما يقول مؤذن ليس على الوجوب وإنما على الندم. وحتى نستفيد، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يسمع الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا مسلما. وفي سنن أبي داود في سنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء بعدما يسمع التشهد شهادتين، بعد أشهد أن محمدا رسول الله كان يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. قال: من قال ذلك وجب له شفاعتي يوم القيامة. فحفظ هذا الدعاء بعد ما نسمع أشهد أن محمد رسول الله، تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، حتى توجب لك الشفاعة عند الله إن شاء الله تعالى. لا أريد أن أطيل، أكتفي بهذا القدر، وأرد الإجابة على أسئلة أمر عسر، ولا أكتفي بها إن شاء الله لدروس أخرى. إن شاء الله عندي درس سبت الفجر في إجابة على أسئلة، لعل الله يسر أن أضم هذه الأسئلة لإجابة عليها. صلى الله وفقنا وإياكم من نسب يا الله، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهديين، وأن يهدينا ويهدي بنا، ويجعلنا سببا لمن اهتدى، ويشرح صدورنا لاتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.